أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه في الباكرة البالغة الرشيدة لا يمكن أن نحكم باستحباب الاستئذان إلا إذا قلنا باستقلالها وعدم ثبوت ولاية الأب والجد عليها، وفي الوقت نفسه لم يكن هناك طريق آخر للجمع بين الأخبار. في هذه الصورة حينئذ يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب. أما إذا كنا نرجح أخبار ثبوت الولاية، أو كنا نجمع بين الأخبار بطريقة أخرى، فلا مجال للقول بالاستحباب إلا إذا نفعت الأدلة الخاصة التي سوف يأتي الحديث عنها. أما بالنسبة للثيب فالمفروض الاتفاق على استقلاليتها، فالقول نصا وفتوى، فالقول باستحبابها محل إشكال عند مثل السيد الأخو. وكنا بصدد ذكر الأدلة التي يمكن أن تثبت الاستحباب. تقدمت رواية التهذيب عن الإمام الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم. قال: لا يكون ذلك. عرفنا أن السيد الخوئي حمل هذه الرواية على وجوب الإعلام، وبالتالي تكون أجنبية عما نحن فيه. الآن لقائل أن يقول: نحن لا نقول بوجوب الإعلام، إشهار النكاح عندنا ليس واجبا، فحملها على معنى لا نقول به كيف يكون ذلك؟ يجيب السيد الخوي عن ذلك أن الكلام في ظهور الرواية، ومع كون الرواية ظاهرة في وجوب الإعلام، حينئذ لا محالة نضطر لحمل الرواية على التقييم، لأن الإعلام والإشهار عند العامة ماذا؟ واجب. فتحمل الرواية على التقييم، فإذا لا تصلح للاستدلال لا من ناحية أصالة الظهور لكوني ظهورها في غير ما نحن فيه، ولا من ناحية أصالة الجهة لحملها على التقي. هذه كانت مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه لهذه الرواية. أما شيخ الطائفة فحملها على معنى يناسب ما نحن فيه، وهو أن قوله عليه السلام لا يكون ذلك ناظر إلى بطلان الزواج لعدم الاستئذان، لكن السؤال وإن كان عن البكر والثيب إلا أن الإمام عليه السلام أجاب عن خصوص البكر. وإن أبيت إلا أن تعممه على البكر والثيب فيحمل حينئذ بلحاظ الثيب على التقي. أما ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه فشاهد على ذلك الاستظهار هو أن السائل أقحم مع الأب الأقرباء، وواضح أن الأقرباء لا ولاية لهم، فإقحام الأقرباء شاهد على أجنبية الرواية عما نحن فيه. نعم، لو كان السؤال عن الأب فقط كان له وجه، لكن ضميمة الأقرباء يحول الظهور إلى شيء آخر. هذا كلام السيد. الجواب عن ذلك، طبعا مع قطع النظر قلنا عن ماذا؟ عن ضعف الرواية، وأن إسماعيل شخص مجهول، فأنت ليش تفرض مثلا الراوي فقيه من الفقهاء؟ نحن نتكلم في زمن الأئمة عليهم السلام، في ذلك الزمن الذي وسائل الإعلامية لإيصال الحكم الشرعي لم تكن متوفرة كما فيما نحن فيه، ودائما نظرا للغزوات التي كانت تقوم كان يدخل في الناس أفراد في الإسلام أفراد جدد. يمكن هذا الراوي لا يعرف، فسأل عن الأب والأقرباء، أن هذه المرأة عندما تزوجت من دون إذن أبيها ومن دون علمه ومن دون إذن أحد من أقربائها أو علمه، سأل هذا السؤال، فالإمام عليه السلام أجابه بأن الزواج ماذا؟ باطل. سواء اقتصرت على الأب أم ضممت إلى الأب الأقرباء، فإن هذه الضميمة لا تضر ما دام الأب على كل تقدير لهو ولي الأمر لم يسأل. فما ذكره شاهدا لا يصلح شاهدا. إذن نبقي الرواية على ظهورها أن هذه المرأة تزوجت من دون علم هؤلاء، حتى نحمل على التقية. التفت جيدا، العامة يقولون بلزوم الإشهار في النكاح، وهذا الذي نؤاخذهم عليه أن الطلاق لا يحتاج إلى شاهد عندهم، أما النكاح لا يتم إلا بشهد. أما عندنا الإشهار والشهود في النكاح من المستحبات، وأما في الطلاق فهو من الأركان، لا يتم الطلاق بدون الشهادة. اتفقنا؟ فأما أن تشهر أمام أقربائها، هذا لا يقول به العامة بخصوصه، لابد من الإشهار. إذن السائل سأل عن إقدام المرأة على النكاح بدون علم الأب والأقرباء. الأب موجود بدون علمه فيستبطن عدم أخذ الإثم. فالإمام عليه السلام قال النكاح باطل. إذن صنيع السيد الخوي رحمة الله عليه لا نوافق عليه.
حتى في الأقرباء يدخل الجد
مثلا، يعني الآن ممكن نحمل الأب على وإن على، يعني الأمر سهل في ذلك عليكم السلام. أما ما أفاده شيخ الطائفة رحمة الله عليه من حمل الرواية على ما نحن فيه، إلا أن الإمام عليه السلام قد أجاب عن أحد الشقين من السؤال وهو البكر، ولم يجب عن الثاني. وإن أبيت إلا عن التعميم فنحمل بالنسبة للثيب على التقي. هذا الأمر يعني كلا الأمرين التراتبيين اللذين أفادهما الشيخ رحمة الله عليه وإن كانا ممكنين، ممكن للإمام أو لكل إنسان يسأل لغرض من الأغراض أن لا يجيب عن تمام السؤال، ما يعبر عنه بتجاهل السائل الذي يندرج تحت ما يسمى بالأسلوب الحكيم. إما أن تتجاهل السؤال بالكلية، وإما ماذا؟ تجيب عن غير ما سأل عنه، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أو يسألونك ماذا ينفقون، يعني أي شيء ينفقون، طعام، لباس، درهم، دينار، فقال ما أنفقتم من خير فللوالدين. المهم أن تسألوا عن موارد النفقة، أما النفقة فأما من أعطى واتقى، المهم الإعطاء، لكن أن يكون في موضعه المناسب. وأحيانا لا، أصلا لا تلتفت إلى سؤاله أو إلى جزء من سؤاله وترك الجزء الآخر. فهذا الأمر وإن كان ممكنا لكن يحتاج إلى قرينة. لا يصلح قرينة له مجرد المعارضة، أنه عندنا روايات أخرى أن الثيب مستقلة، فإذا هنا لكونها لو كان الجواب عن الثيب أيضا وقع التعارض، لأن التعارض مع روايات ليست في مجلس واحد. وحينئذ كيف يعرف السائل أن السؤال لا يرتبط إلا بالبكر؟ لا بد من قرينة، لا يكفي قرينة التعارض في المقام. مضافا إلى أنه هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي أنك إن أبيت إلا على التعميم نحمل الرواية على التقية. هذا أيضا أمر ممكن كما ذكر في علم الأصول في بعض أخبار الاستصحاب التي موردها الشك في الركعة الزائدة، فالإمام عليه السلام ذكر أركان الاستصحاب، أركان الاستصحاب، وطبقه على الركعة الزائدة. فالعلماء حملوا التطبيق على التقية دون أصل قاعدة الاستصحاب، لأنه لو أخذنا بالاستصحاب حينئذ تصبح الركعة متصلة، والحال أن المذهب على أن الركعة ركعة الاحتياط تكون ماذا؟ منفصلة. فهذا وإن كان ممكنا أن نجزئ الرواية، وهذا ما يعبر عنه ما يدخل ضمن قاعدة التبعيض ماذا؟ في الحجية. هذا وإن كان ممكنا، إلا أنه أيضا بحاجة إلى قرينة، خصوصا في مثل هذا السياق الذي السائل عبر فيه بأو، يعني الزواج بدون علم الأب والأقرباء إما في هذه وإما في تلك. السائل لا يفهم حينئذ إلا أن هذا جواب عن كليهما. على كل تقدير هذه الرواية ضعيفة السند، لضعفها لا يمكن الأخذ بها. من جملة الروايات أو الأدلة التي يستدل بها لإثبات استحباب الاستئذان في الثيب ما ذكره بعضهم من التمسك برواية موثقة ذكرها في الكافي بإسناده إلى فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها. لا تستأمر يعني لا يؤخذ رأيها، فهي تدل على الولاية. ثم قال الإمام عليه السلام: وأما الثيب، هنا محل الشاهد، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويه، يعني كانت تعيش بينهم، إذا أراد أن يزوجها. البعض استند إلى هذه الرواية لإثبات ماذا؟ الاستحباب، ولم يبين وجه دلالة هذه الرواية على الاستحباب. أما صدرها فواضح، بمقتضى المقابلة يكون ناظرا إلى البكر لا إلى الثي. وأما الذيل فالرواية نصت على استئذانها، هذا الاستئذان كما يجتمع مع استقلالها بالكلية يجتمع مع التشريك، إما على نحو الوجوب وإما على نحو الاستحباب، فهذه الرواية لا تدل على المدة، لا في البكر، لا في الثيب فضلا عن الذكر. من جملة الأدلة أيضا ما تمسك به ذلك البعض بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها. فالشاهد وين؟ بقوله وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها. الرواية هكذا: تستأمر البكر وغيرها، يعني يطلب منها الإذن، يطلب رأيها، ولا تنكح إلا بأمره، يعني البكر وغير البكر. هذه الصحيحة بالنسبة للبكر هي أعم من الاستقلال والتشريك كما بحثناه في محله. هذه الرواية ليست صريحة في أي شيء في استقلالها، تنسجم مع التشريك، أن البكر كما تحتاج إلى إذن أبيها أيضا يحتاج إلى رأيها. أما في غيرها الأمر كذلك كما تقدم في الرواية السابقة. من جملة الأدلة ما تمسك به البعض بأخبار أنت ومالك لأبيك، هذه الأخبار المتعددة التي ذكرنا بعضها سابقا. وجه الاستدلال أنك عرفت سابقا أن هذه الروايات ناظرة إلى حكم أخلاقي، إلى لزوم التأدب مع الأب، وليس المقصود ملكية حقيقية كما حققنا ذلك سابقا. فحينئذ هذا كما يجري في البكر يجري في الثيب، فهذا الدليل على تقدير تماميته يشمل البكر على القول باستقلالها ويشمل الثيب، أنه مقتضى الأدب أن تستأذن المرأة من أبيها. هذا الدليل لا يدل على استحباب الاستئذان بعنوانه، وإنما يدل على لزوم على استحباب التأدب مع الأب، وثانيا على تقدير تماميته لا يختص بالمرأة بل حتى يجري في الرجل، بل الروايات المتقدمة أصلا واردة وين؟ في الرجل. فهذا كحكم عام يشمل ما نحن فيه، بهذا المقدار لا بأس به. من جملة الأدلة التمسك بحسن هذا الفعل عقلا. وجه حسنه العقلي أن الأب والجد له حق على البنت وإن كانت مستقلة، فالعقل يحكم بحسن الاستئذان في مورد يكون للمستأذن حق عليه، وهذا كما ترى لا يثبت الاستحباب المولوي بالمعنى المقصود هنا من جهة، ومن جهة أخرى لا ينحصر بالأب والجد، بل حتى الأم أيضا لها حق. اتفقنا في هذا المعنى الواسع الأمر ممكن. ونعم ما قاله السيد الخوئي في المقام أنه لا بأس بإثبات الاستحباب من جهة أن الاستئذان من أظهر مصاديق احترام الأب والجد وتجليلهما، ولكن هذا لا يختص حينئذ بالأب والجد، بل يمكن أن نعممه على كل كبير محترم في العائلة. التفتنا. فإذن هذا الفعل بعنوانه الخاص لا يوجد دليل واضح يدل عليه. على كل تقدير، هذا تمام الكلام في الشق الأول من المسألة التي نبحث عنها. الشق الثاني وهو ما يرتبط بتوكيل الأخ، أن هذه المستقلة إذا كان لها أب وجد يستحب الاستئذان، هذا الشق الأول، وإذا ليس لها أب وجد فيستحب لها أن توكل الأخ. ما هو مدرك هذا الاستحباب؟ استدل له أولا بالأخبار المتقدمة التي وردت في تفسير من بيده عقدة النكاح، من جملة من ذكر الأخ، كما تقدمت هذه الروايات عدة مرات. كيف نقرب الاستدلال؟ حاصله أن الظهور البدوي لتلك الأخبار يقتضي أن نحمل المذكورين على أنهم أولياء من بيده عقدة النكاح، فلان وفلان وفلان يعني أولياء. ولما امتنع العمل بهذا الظهور لكونه على خلاف الإجماع، الأخ ليس وليا، الأم ليست وليا، الخال والعم كما في بعض الروايات ليسوا من الأولياء، فإذا لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور البدوي ونحمله على ماذا؟ على التوكيل، أن هؤلاء من بيدهم عقدة النكاح هم من الوكلاء. ولما خصصت الروايات التوكيل بهؤلاء، مع أن الإنسان يستطيع أن يوكل الأجنبي، التوكيل لا يختص بالأب والعم والأم والخال وما شابه ذلك، يمكن أن توكل شخصا أجنبيا بالكلية. لما الرواية خصصت بهؤلاء نفهم منها أن توكيل هؤلاء ماذا؟ مستحب، ومن جملتهم ماذا؟ الأخ. ولأجل ذلك ينسب إلى العلامة أن الاستحباب ليس فقط في الأخ، بل في كل من ذكرت عناوينهم وأسماؤهم في الرواية. فينبغي أن نذكر الوصي، لأن الوصي من جملة من ذكر. هذا هو تقريب الاستدلال. طبعا لم أرى من قرب الاستدلال بهذه الطريقة. التفت عدة خطوات. خطوة الأولى أن هذه الروايات ظاهرة في كونهم أولياء، لكن هذا الظهور، هذه الخطوة الثانية، لا يمكن العمل به لمخالفته للإجماع. خطوة الثالثة، إذن نحمل الرواية على ماذا؟ على التوكيل. وبما أن الرواية خصت هذه العناوين مع كون التوكيل لا يختص بهم، فنحمل الرواية على استحباب توكيل هؤلاء. لكن التأمل في هذا الاستدلال مما تقدم سابقا عند بحثنا في هذه الروايات يصبح واضحا. أولا، هذه الروايات ذكرت الأب والجد، لم تقتصر على الأخوال والصيد. وسياقها ناظر إلى من له حق الإعفاء عن نصف المهر، وليست بسياق إثبات استحباب التوكيل أو أن يكون من الأولياء، وإنما الرواية ناظرة إلى ما هو متعارف. المتعارف أن المرأة عادة بنفسها لا تقدم على إبرام النكاح، من بيده عقدة النكاح، يعني لا تقدم هي بنفسها على إبرام العقد. هذا هو المتعارف وإلى وقتنا الحاضر طبعا في مجتمعاتنا. فالرواية تقول أن هؤلاء هم المتعارفون، أن عادة المرأة من توكل؟ توكل الأب والجد، توكل الأخ، توكل العم، توكل الخال، توكل إذا كان لها وصي في الأموال توكله أيضا. ليست ناظرة إلى إثبات استحباب توكيل هؤلاء، فلا نسلم أن هذه الرواية أو هذه الروايات تدل على استحباب توكيل. ثانيا، من الأدلة التي تمسكوا بها ما جاء في التهذيبين بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام، قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب، يعبر عنها برواية المنزل، نزل الأخ الأكبر منزلة من؟ الأب. ومن الواضح أن كون الأخ الأكبر بمنزلة الأب لا يعني أنه بمنزلته في الولاية، للقطع بأن الأخ الأكبر ليس وليا، وإنما هو بمنزلته في التأدب والاحترام. فكما يستحب حينئذ أن تستأذن من الأب والجد مع وجودهما، يستحب أن تستأذن من الأخ الأكبر مع عدمهما. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. طبعا هذه الرواية ليست نقية السنة، بل هي كما تلاحظ ماذا؟ مرسلة، مع قطع النظر عن ذلك يمكن أن يستفاد من هذه الرواية هذا الاستحباب. فمن يؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن يغض الطرف عن إرسال هذه الرواية ويفتي على وفقها باستحباب توكيل الأخ الأكبر، ومن لا فالقضية حينئذ مشكلة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط باستحباب توكيل الأخ. أما ما جاء في ذيل المسألة وهو أنه إذا تعدد الإخوة تقدم من؟ الأخ الأكبر. فهذه استندوا فيها إلى ما رواه الكليني في الكافي بسند صحيح إلى ابن مسكان عن وليد بياع الأصفاد. هذا وليد بياع الأصفاد مجهول، فالرواية بنتيجتها تكون ماذا؟ ضعيف. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان. هذه صورة ماذا؟ التعدد. زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال الأول بها أولى، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. التعليق على هذا الاستدلال يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.